الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد أجزل الله تعالى لداود النعمة، فأتاه الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، وهبه العبد الصالح والملك الكريم والنبي العظيم الأواب سليمان ابن داود. وقد نشأ سليمان عليه السلام في حجر داود، وترعرع في بيت النبوة والملك، وعندما بلغ الحلم ملأه الله حلماً، أي أناةً وعقلاً، وكان يحرص على مجالس حكم أبيه داود عليه السلام ليشهد قضاءه بين الناس. وقد كان يشير أحياناً على أبيه بأنه لو كان هو القاضي في هذه القضية لحكم بغير ما حكم به أبوه. وقد ذكر القرآن المجيد صورة من صور هذه القضايا، فذكر تعالى في سورة الأنبياء قضية الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي انتشرت فيه ليلا بلا راع فأفسدت الزرع. فيذكر أن داود قضى بالقيمة لصاحب الزرع، فقال سليمان عليه السلام لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير ذلك. فقال أبوه عليه السلام بما كنت تقضي يا بني؟ قال أدفع الغنم إلى أصحاب الزرع لينتفعوا بألبانها ومنافعها، ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح الحرث حتى يعود كما كان، فيرد إلى أصحابه وترد الغنم إلى أصحابها. ففضل الله تبارك وتعالى حكم سليمان، وذكر أنه فهمه الحكم في هذه القضية، ولا يحط ذلك من قدر داود عليه السلام، لأن فرحه بتوفيق ابنه للحكم في القضية لا يقل عن فرحه لو كان فهمها هو كذلك. ولذلك مدح الله داود وسليمان معا وقال وكلاً آتينا حكماً وعلماً. وليس حكم داود هنا خطأ، ولكن حكم سليمان في القضية أولى منه. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف ومن الخلف. وأما من سواهم، أي من سوى الأنبياء، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صورة من صور حكم داود، ثم أظهر سليمان عليه السلام أنه لو كان القاضي في تلك القضية لقضى بغير ما قضى به أبوه. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، على أساس أنها مجربة وذات خبرة وتكون أوعى وأحفظ لابنها ورضيعها من الصغرى. فأخذ هذه القرينة فحكم بها فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنه. فقضى به للصغرى، فدلت تلك الشفقة وهذه التضحية على أنها هي الأم في الحقيقة، فاستدل بذلك على ذلك وهي تقول لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى، وأما الكبرى فلا يهمها، ذهب ابنها. فإذا ما ذهب هذا الآخر فإنها لا تخسر شيئا، بل ربما برد ذلك من حرارة نيران قلبها لفقد ابنها. فاستدل سليمان على أنه ابن الصغرى فقضى به له. استمر داود في حكمه وملكه ما شاء تعالى، فلما أدركه الموت أرسل الله جل وعلا سليمان وجعله ملكا كريما ورسولا عظيما، وعلمه منطق الطير وجعله أحد الأئمة من الرسل الذين أمر رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. وقد بدأ بذكر داود وسليمان بعد ذكر نوح عليه السلام في سورة الأنعام، حيث قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وبعد أن ذكر مجموعة من المرسلين عليهم الصلاة والسلام قال لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ولذلك سجد نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة صاد لما قرأ سجدة داود. وقد روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما يعني عن سجدة سورة صاد من أين سجدت؟ قال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى أولئك الذين هداه الله فبهداه مقتدر. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسردها داود عليه السلام، فسردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قيام سليمان عليه السلام بعد أبيه بالملك والنبوة يقول ربنا جل وعلا في سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إذ المراد بالميراث هنا ميراث الملك والنبوة لا ميراث المال. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وكما أن اليهود كذبوا على داود عليه السلام واختلقوا عليه أشياء كثيرة، فقد أكثروا من الكذب على سليمان عليه السلام واتبعوا في ذلك الشياطين، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يحكم بواسطة خاتمه السحري وأنه كان ساحرا، وأنه كان إذا دخل بيت الخلاء دفع الخاتم لزوجته لما فيه من ذكر الله حتى يخرج من الخلاء، وأن الشيطان جاء إلى امرأة سليمان في صورة سليمان فدفعت إليه الخاتم فذهب الشيطان وجلس على كرسي الملك يحكم في بني إسرائيل، وأن سليمان لما خرج من بيت الخلاء قال لامرأته هات الخاتم فقالت قد خرج سليمان قبلك وأخذه، وأنكرت سليمان فهام سليمان على وجهه حتى عمل عند صياد، فكان الصياد يعطيه أجرته عن كل يوم سمكتين، كان يبيع سمكة يشتري بثمنها خبزا ويطبخ السمكة الأخرى ويأكلها. واستمر على ذلك 40 يوما، ثم إن بني إسرائيل قاموا على هذا الشيطان الجالس على كرسي سليمان فهرب منه. ولا تدري كيف لم ينفعه الخاتم، ولكن هرب منه وألقى بالخاتم في البحر فابتلعته سمكة. خيال عذب، لا تدري كيف كان يؤلف هؤلاء التوراة، ألفوها تأليفا قصص محبوكة كما ترى، فيها عقدة، فيها مقدمة وأحداث متشابكة وعقدة، ثم تجد حل العقدة في النهاية، وتجد القصة قد انتهت بالنهاية السعيدة. ألقى الشيطان بالخاتم في البحر فابتلعته سمكة، ثم وقعت السمكة في شباك من؟ الصياد الذي يعمل عنده من؟ سليمان. فلما دفع لسليمان أجرته سمكتين باع واحدة، ولا يمكن أن يكون الخاتم في السمكة التي باع، ضرورة أن يكون الخاتم في السمكة التي سيأكله، من أجل أن يشق بطنها ليجد الخاتم بين يديه. طبخ الأخرى التي كان في جوفها الخاتم، فلما فتحها وجد خاتمه فلبسه ورجع إلى ملكه. هذا كتاب يقولون منزل من عند الله جل وعلا، ويقاتلون دونه ويحاربون العالم به، اليهود يحاربون العالم كله بهذا الكتاب، وتعصبون جدا للغته، ولم تكن لغته اللغة التي يتلونه الآن أو يقرؤونه الآن بها. ولكن على كل حال اليهود يدرسون جميع العلوم باللغة العبرية، جميع العلوم مهما تعقدت، من رياضة البحث إلى الفلك إلى علوم الذرة إلى غير ذلك من الطب والهندسة والزراعة وما أشبه، الدراسة عندهم باللغة العبرية، وهي لغة ميتة في ميزان اللغات، ليست لها قيمة لغوية، ولكن قوم مثابرون. واللغة العربية أوسع اللغات طرا، وليس كمثلها لغة. ولكن كما ترى العجيب أن هذا الإفك الذي مر ذكره في تلك القصة تسرب إلى بعض أكابر أهل العلم فصدقوه، حتى إنك لتجد أكثر كتب التفسير في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا يقولون شيطانا، وانتشر ذلك على ألسنة العامة والخاصة كما انتشر ذكر خاتم سليمان، قل هذا معه خاتم سليمان، لو أني أملك خاتم سليمان، على أنه خاتم سحري كمصباح علاء الدين، فيخرج الخادم من أجل أن يحقق لمن حمل المصباح أو حمل الخاتم ما يريد، ويحقق له ما تمنى. هذا على ألسنة العامة والخاصة يقولون خاتم سليمان، ومن خواص الخاتم ما كذا وكذا، ويقولون ما أن الله تبارك وتعالى نبه في سورة البقرة إلى كذب اليهود على سليمان اتباعا للشياطين في هذا الباب، قال سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه بأنه حلف، مسألة إلقاء الجسد على كرسي سليمان عليه السلام والفتنة التي فتنها وألقينا على كرسيه جسدا، ما هذه المسألة؟ بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفسر فتنة سليمان وما كان من إلقاء الجسد على كرسيه بأنه حلف أي سليمان لا يطوفن على مئة من نسائه فتحمل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق ولد، فأخذ وألقي على كرسيه، فاعتذر إلى الله عز وجل فقبل الله معذرته. وهو عليه السلام ما طلب الولد تكثرا ولا افتخارا، وإنما طلب الولد لكي يقاتل أولاده في سبيل الله، فقبل الله منه وأبدله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.